الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على منظومة البيري رحمه الله. كنا قد وقفنا على البيت 61، فنبدأ على بركة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الناظم أبو إسحاق الإلبيلي رحمه الله تعالى في منظومته: ولا تقل الصبا فيه امتهال، وفكر كم صغير قد دفنتا، وقل يا ناصح.
لا يا شيخ، تكذيب ما يصير. لا إله إلا الله. أبو جاسم كذي ما نقدر نخلص. يا الله، أنت متأكدين؟ ليش حط رقم 3 هناك؟ ها؟ يلا خلص. إذا نبدأ من البيت 41. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفتا، فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنختا، فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرتا، وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحتا، فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا، وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمتا، سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنتا، وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمتا، وتعرى إن لبست لها ثيابا، وتكسى إن ملابسها خلعتا، وتشهد كل يوم دفن خل كأنك لا تراد بما شهدتا، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها، فجد لما خلقتا، وإن هدمت فزدها أنت هدما، وحصن أمر دينك ما استطعتا، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزتا، فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمتا، ولا تضحك مع السفهاء يوما، فإنك سوف تبكي إن ضحكتا، وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللتا.
أحسنت. قلنا بارك الله فيكم من البيت 41 وما بعده إلى 42: فضل العلم بالله عز وجل، وأنه غناء يكفي العبد. قوله: وليس يضرك الإقتار شيئا. الإقتار من القتر، وهو الضيق، ولهذا يطلق القتر: لا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة. القتر في الأصل الغبار الذي يكون على الوجه، ثم كني وسمي الفقر قترا، لأن الإنسان يرى في وجهه أثر الفقر. يقول هنا إن هذا القتر الذي يرى على وجهك بسبب الفقر وبسبب الحاجة لا يضرك شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفته، لأن الفقر ليس بعيب، لأن الفقر تقدير من الله عز وجل. كما أن الغنى لا يحق لأحد أن يتمدح به، لأن الغنى من الله عز وجل، وإنما يتمدح الإنسان بما هو منه. فإذا كان الأمر كذلك يقول: إذا ما أنت ربك قد عرفت يكفيك. وهذا أحد المعاني في حديث: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي أن من أراد أن يكون غنيا فعليه أن يتغنى بالقرآن، وهو من الغناء، من الغناء، وهو عدم الحاجة إلى الناس. وإذا قلنا أن العبد إذا عرف ربه فهو الغني، هذا المعنى مستقيم، لأن الذي لا يعرف الله عز وجل لو يملك أموال الدنيا هو فقير. إذا ما أنت ربك قد عرفته، هذه المعرفة المقصود بها معرفة علم، ما هو مجرد المعرفة، معرفة عمل، لأن مجرد المعرفة ليس بنافع. ولهذا أردفه بقوله: فماذا عنده لك من جميل إذا بفناء طاعته أنا أخطأ. الله سبحانه وتعالى ادخر أشياء جميلة لمن أطاعه، منها ما هو مدرك ومشاهد، وأول ذلك سعادته في طاعته لربه، وآخر ذلك قرار عينه برؤيته لربه. تأملوا معي ما بين هذين من الفوائد العظيمة. فماذا عنده لك من جميل؟ أول ذلك إيش؟ سعادته بطاعته لربه، وآخر ذلك قرار عينه برؤيته لربه جل وعلا. إذا بفناء طاعته أنخته، وهذه كناية على أن طالب العلم ينبغي أن يكون له طاعة دائمة، طاعة مستديمة، لأن أناخ البعير إذا برك، ومعنى هذا إذا بفناء طاعته أنخت يعني أنك بركت. ولذلك يقال: عكف لله عز وجل إذا التزم عبادته. فطالب العلم عليه أن يكون دائما لجئ إلى الله تبارك وتعالى. ثم من البيت 43 إلى البيت 56، هذه كلها في الحذر من الدنيا ومقارنة بين العلم والدنيا. أنا ما أدري ليش في بالي أني شرحت هذا، سبحان الله. يقول: فقابل بالقبول صحيح نصحي، فإن أعرضت عنه فقد خسرته. وهذا من تمام إشفاقه أنه يبين مكانة نصحه، وأنه نصح صحيح خال من الغش والخديعة، خال من المبالغة. فإن أعرضت عنه، أي عن نصحي، فقد خسرت، لأنه إنما ينصحه للرغبة فيما عند الله وطلب العلم والحذر من الدنيا، وذلك بأن يبين له الفرق والبون الشاسع بين العلم والدنيا. ويستفاد من هذا البيت: فقابل بالقبول صحيح نصحي، أن الناصح إذا كان صحيح النصح فإنه ينبغي قبول قوله، فإن أعرضت عنه فقد خسرته، وأن الإعراض عن قول الناصحين، الإعراض عن قول الناصحين سبب للخسارة. وأجل الناصحين وأجل ما يمكن من النصح ما هو في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة والتابعين، على قدر تمسك العلماء يكون نصحهم صحيحا للعامة. يقول: وإن راعيته قولا وفعلا وتاجرت الإله به ربحت. المقصود بالمراعاة هنا يعني العمل وفق ما يسمع من النصح. يقول: راعيت قولك، أي عملت به. والمقصود هنا بالعمل العمل القولي والفعلي، فيمسك لسانه عن محارم الله وجوارحه عما يبغض الله. وتاجرت الإله به ربحته، تاجرت الإله به أي بالقول والفعل، الموافق للنصح الصحيح. تاجرت الإله به أي بهذا القول وبهذا الفعل الصحيح الموافق للنصح ربحته. والمتاجرة مع الله والإخوة من أعظم أنواع التجارات، بل لا يفطن له إلا أصحاب الهمم العالية. تجارة مع الله من أعظم ومن أربح أنواع التجارات، أولا لأنه متاجرة مع الخالق جل وعلا، ثانيا لأن التجارة معه سبحانه لا يكون إلا في خير، ثالثا أن المتاجرة معه ربح كله، لأنه يجازي على الحسنة 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله. فأي ربح أعظم من هذا؟ لا يمكن أن يكون ربح أجل وأعظم من هذا. ولهذا الله سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى المتاجرة فقال: يا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تؤمنون، تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الآية. ثم قال: فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة. هنا قال حقبة بكسر الحاء، وأصله من الحقب، الحقب، وفي القرآن الكريم حقبة، الحقب المدة الطويلة من الزمن، الحقب المدة الطويلة الزمنية. والحقبة هي 10 سنين. فليست هذه الدنيا بشيء تسوءك حقبة وتسر وقتا. هذه الدنيا أجلية، أنها تسيء الإنسان وتلحق الضرر به، ولو لم يكن من الضرر الملحق به في هذه الدنيا إلا ما يراه من أكدارها من الحر والقر واليبس وهو إلى آخره، وتسر وقت. إذن ليست بدار سرور، دار السرور الأبدي الجنة، ودار الإساءة الأبدية النار. فالدور 3: دار فيه سوءات وسرور وهي الدنيا، ودار ليس فيها إلا السرور وهي الجنة، ودار ليس فيها إلا ما يسوء وهي النار. تسوك حقبة وتسر وقت. نعم، أحقاب. نعم، جمع الحقب أحقاب، حقب، ويجمع أيضا على حقب بضم القاف، حقب وحقب وأحقابا. قال رحمه الله: وغايتها إذا فكرت فيها كفيئك أو كحلمك إن حلمت. غايتها بمعنى نهايتها التي تسير إليها، وغايتها نهايتها إذا فكرت فيها كفيئك، الفي الظلال والتلول، الفي الظلال كظلك، أنت الآن ترى لنفسك ظل، وإذا غربت الشمس نسيت الظل وكأنه لم يكن. فهو يشبه الدنيا بالفي، ووجه تشبيه الدنيا بالفي أنك أنت تبقى والفيء يذهب، وأنت تحاسب والدنيا تفنى. أو كحلمك إن حلمت، الحلم بضم الحاء الرؤيا التي يراها الإنسان، وقد تجمع على أحلام، أضغاث أحلام، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. والحلم يطلق اسم عام، يطلق على جميع أنواع الرؤى، وإن كان في العرف أن الحلم ما كان من الشيطان، هذا في العرف الشرعي. أو كحلمك إن حلمت، الإنسان يرى في المنام أنه في سعادة، فجأة يستيقظ لا يجد إلا أثرها فقط، ولا يذكر إلا خبرها فقط، ولا يستطيع إذاقتها قط لأنه حلو. كذلك الدنيا، ولو تأمل الإنسان حال الماضين علم هذا المعنى على اليقين. ثم قال رحمه الله مبينا هذه الدنيا: سجنت بها وأنت لها محب، فكيف تحب ما فيه سجنت. حقيقة هذا التشبيه من أنواع التشبيه البليغة في قول الألبيري رحمه الله، وعنده تشبيهات عجيبة. هذه الدنيا سجن المؤمن كما جاء في الحديث: الدنيا سجن المؤمن. سجنت بها، لماذا سجننا بها؟ لمخالفة أمر الله عز وجل، لأن الله قال لآدم وأمنا حواء: ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. فلما ذاق الشجرة قال الله عز وجل لهما ولذريتهما: اهبطوا منها جميعا، اهبطوا منها جميعا. صار الخطاب للجميع، فصار هذا سجنا للجميع. والإنسان الذي يكون في السجن إن كان عاقلا يحسن السلوك حتى يخرج من السجن إلى الفضاء وإلى أهله، وإن كان سفيها يزداد في السجن سفاهة. وهذا حال الناس اليوم، أنهم في سجنهم منهم من يتأدب ويتخلق فيخرج إلى فضاء الجنة، ومنهم من لا يزداد إلا سفاهة، فحقه أن يخرج من هذا السجن إلى سجن أشق عليه من نعوذ بالله من النار. سجنت بها وأنت لها محب. لو عملنا إحصائية للسجناء في السجن لوجدنا أن 99% من السجناء لا يحبون السجن، 1% قد يحب السجن. ليش؟ لأنه يرى منفعة له في السجن، إما يخدم السجناء وإما وإما، وربما لا يجد هذا العمل في خارج السجن في نظره القاصر. فالشاهد أن العقلاء لا يحبون هذا المكان الذي سجنوا فيه. الإنسان العاقل لا يحب المكان الذي يعذب فيه ولا الآلة التي يعذب بها. ومن تناقض النصارى أنهم يزعمون أن عيسى عليه السلام وحشاه صلب على خشبة، ثم هم يعظمون هذا الصليب الذي يزعمون أنه صلب عليه. هذا من عجائب الغرائب. سجنت بها وأنت لها محب، يعني هذا لا يليق في القياس العقلي. في القياس العقلي الإنسان لا يحب المكان الذي أهين فيه، فكيف تحب ما فيه سجنتها؟ استفهام توبيخ، ها؟ استفهام توبيخ وتقريع وزجر، أي لا يليق بك أن تحب مكانا سجنت فيه، أن تحب مكانا سجنت فيه. هذا بالنسبة للفضاء وعدمه. ثم قال هذه نسخة فاروق، هذه نسخة قال: وتطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. يعني هذه الدنيا من حقارتها ودناءتها أنك ترى فيها أنواع من الطعام وتطعم، تطعمك الطعام الخارج من الأرض وغيره. وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت. إنسان يموت ويرجع إلى القبر ويصبح مأكولا في الأرض، يصبح مأكولا في الأرض. فإذا كان الأمر كذلك فالعاقل عليه أن لا يغتر بهذه الدنيا، يطعم ويطعم، مثل ما بعض المدرسين كانوا يدرسون في العلوم يقولون: نأكل لنعيش ونعيش لنأكل. هذه ما هو حياة، هذه حياة بهيمية. تطعمك الطعام وعن قريب ستطعم منك ما منها طعمت، فإذا كان هذا الحال فالعاقل يفكر كيف الخلاص من هذا المآل. الخلاص من هذا المآل هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، هذه دناءة الدنيا. بخلاف العلم، كلما تطعم منه كلما يرفع قدرك. طبعا المقصود من البيتين 47 48 و49 ومن بعدها أن الدنيا سجن وأن العلم فضاء، أن الدنيا سبب للغل القيد، والعلم سبب للفكاك والحرية. الدنيا تطعم والعلم يطعم، لكن الفرق بينهما أن العلم يطعمك ولا يطعمك، والدنيا تطعمك وتطعمك، وهذا فرق عظيم. ثم قال: وتعرى إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعت. وهذا وصف لحال الإنسان عند الموت في القبر. وتعرى إن لبست لها ثيابا، يعني مهما تلبس أنت سيأتي يوم تكون فيه عاريا وتعرى، أو وتعرى، الناس ينزعون منك الثياب. إن لبست لها ثيابا وتكسى إن ملابسها خلعته، وهذا كناية الجميلة على أن من علم وعمل فإنه وإن كان في الدنيا غير مكسو بزينتها وزخرفها، فإن الله عز وجل يأمر الملائكة فيأتونه ومعهم حلي من الجنة، ومعهم إيش؟ حلي من الجنة. وتكسى متى هذا؟ عند نزع الروح، كما جاء في حديث البراء بن عازب في صحيح مسلم سنن أبي داود وغيره، قال: فيأتيه ملائكة بيض الوجوه ومعهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. وتكسى إن ملابسها خلعت. وإذا قلنا أن المقصود ليس هو القبر وإنما المقصود حال الإنسان في الدنيا، وتعرى إن لبست لها ثيابا، أي إن لبست ثياب الدنيا بعيدا عن العلم فأنت العاري، وتكسى إن ملابسها خلعت، أي تكسى بالعلم إن ملابس الدنيا خلعت. وعلى المعنيين هذا بيت عظيم يجعل الإنسان يزهد في الدنيا ويجتهد في العلم. ثم قال: وتشهد كل يوم دفن خل. وهذا مشاهد، اليوم ترى قريبك وجارك صديقك ابنك أباك، تشهد كل يوم دفن خل. الخل الصاحب ولكنه أخص، الخل الصاحب لكنه أخص، وهو الموافق الملائم في كل شيء. واتخذ الله إبراهيم خليلا، لأنه لا يريد إلا ما يريده الله، ولا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يبغض إلا ما يبغضه الله. كأنك لا تراد بما شهدته، يعني أنت ترى هذه الدنيا الفانية وفناء من حولك، وأنت كأنك لا تراد بما شهدته، كأنك لست مقصودا بالموت ولا يعنيك الموت، مع أنك تراه أمام عينيك. وهذا أيضا يدل على قباحة الدنيا وكيف أنها تغر الإنسان، يرى الإنسان الموت أمامه ولا يتنبه من غفلة الدنيا وسكرتها، بينما العلم والعالم إذا رأى دفن خل ازداد علما وعملا، ازداد خوفا ووجلا من دنو أجله وقرب رحيله. قال: ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها فجد لما خلقت. هذه المسألة من المسائل العظيمة المتقررة في نفوس البشر كلهم أن الإنسان لم يخلق لكي يعمر الأرض ويبقى فيها، بدليل أنه لا يخلد. وأول من بحث عن الخلود في الأرض من هم؟ قوم عاد. قوم عاد عليه قوم عاد نبيهم صالح هود عليه السلام هم أول من بحثوا عن الخلود في الأرض وصنعوا مصانع قبل وجود مصانع ما يسمى اليوم في أمريكا أو في الغرب مصانع البحث عن إكسير الحياة. مهما يبحثون لن يجدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شيء تداوى، فما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء إلا الموت أو إلا السام أو إلا الهرم، معانية واحدة متلازمة. قال الله عن قوم عاد وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، تسوون مصانع وتجارب وتشوفون وتبون تدورون شيء لتخلدوا فيها، ما تنفعكم هذه المصانع ولا تنفعكم هذه التجارب، مهما أوتيتم من طب ومن علم فأنتم لن تخلدوا. ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها. إنسان ما خلق لكي يكون في هذه الدنيا عامرا أبدا. أصل العامر للشيء هو الباقي فيه. ولذلك في قوله عز وجل إنما يعمر مساجد الله، أن يبقى في مساجد الله، فسمي عامرا لبقائه في بيوت الله. ومنه العمر وهو طول الزمان، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها. إذن الدنيا ليست بدار قرار، وإنما الآخرة كما قال الله عز وجل وإن الآخرة هي دار القرار. هذا قول من ذكره الله عن قول رجل المؤمن من آل فرعون لتعبرها. فجد لما خلقت، قلنا الجد عكس الهزل، والمقصود هنا أن الإنسان يعمل بقوة وبحزم وعزم لما خلقت. وخلقنا لعبادته جل وعلا، وهذا لا يتأتى بالاغترار بالدنيا ولا بترك العلم. ثم قال وإن هدمت فزدتها أنت هدمة، وإن هدمت فزدها أنت هدمة، وحصن أمر دينك ما استطعت. يعني الإنسان العاقل لا يجب عليه أن يبالي بالدنيا، إنما يكتفي بالدنيا بالزهادة، شيء يستر عورته، شيء يستر سوءته، شيء يستر جوعته، شيء يستر رأسه وأهله من حر وقر، يكفي هذا القدر. وإن هدمت لسبب من الأسباب، سواء كان هذا الهدم بتقدير سابق من الله سبحانه وتعالى ابتلاء للعباد فزدها أنت هدما، أو كان هذا الهدم بسبب عدوان آدمي عليك وعلى أهلك ومالك فزدها أنت هدما، لا تبالي بذاك. النبي صلى الله عليه وسلم هو قدوتنا. لما هاجر إلى المدينة قام عقيل بن أبي طالب وباع دور النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا أخو علي. فلما فتح الله مكة ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، قال له رجل من الصحابة أين تنزل غدا يا رسول الله؟ أتنزل في دارك؟ فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار؟ على سبيل الاستفهام، ما قال له تعالي يا عقيل أنت حين صرت مسلم رجع لي حقوقي وخذ وكذا، إلى خلاص إذا هدم شيئا منه فزدها أنت هدما، لا تبالي بالدنيا. المقصود وإن هدمت فزدها أنت هدما، أي لا تبالي بالدنيا، إن جاءت وأقبلت فاغتنمها في طاعة الله
وإن ولت وأدبرت فلا تشغل بالك واعمل بطاعة الله. نسأل الله جعلنا وإياكم من هؤلاء. قال وحصن أمر دينك ما استطعت، هذا هو المهم، حصن من الحصن، أمر بالتحصين وهو وضع المناعات، منع احفظ صن أمر دينك ما استطعت. لذلك العاقل يبيع دنياه ولا يبيع دينه، عكس السفهاء اليوم، يبيع دينه كما قال صلى الله عليه وسلم بعرض من الدنيا، عرض، سبحان الله. ثم قال ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. ما الذي يحزن الإنسان على ما فاته من أمر الدنيا؟ وهي الدنيا، يكفيك من دناءتها اسمها، لا تحزن على ما فات منها. ولهذا قال الله عز وجل عن المؤمنين إن الذين قالوا ربنا الله في الأحقاف، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم فيما يستقبلون ولا هم يحزنون. على إيش؟ على ما فاتهم من الدنيا، شو فائدة منها؟ ما يحزنون. وفي فصلت إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لماذا يحزنون على شيء فاتهم من الدنيا؟ كما قال الحسن البصري رحمه الله، قال مساكين أهل الدنيا. ليش؟ اسمعوا إلى مقالته العجيب، يقول مساكين أهل الدنيا لهم أموال ينظرون إليها وننظر إليها، ولهم مراكب، ثم يموتون ويحاسبون على ذلك. هذا أمر خطير ترى، إنسان لو تفكر فيها. قال ولا تحزن على ما فات منها، إذا ما أنت في أخراك فزت. وهنا أنبه على كلمة ولا تحزن، أن الحزن في الشرع منفي، الحزن في الشرع منفي، ولذلك جاء النفي الحزن في مواضع كثيرة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولم يشرع الله لنا الحزن لنتقرب إليه به، لم يشرع الله لنا أن نتقرب إليه بالحزن، لأن الله ما خلقنا لنحزن، خلقنا سبحانه وتعالى لنشرف بعبادته، وشرف العبادة ينافي الحزن. ولا تحزن على ما فات. بالله عليكم أنا أسألكم سؤال، لو كان إنسان يعمل في قصر وفي دار الملك أو الرئيس أو الأمير، ألا تراه يفتخر بشرف خدمته مهما كان خدمته؟ يفتخر ولا لا؟ يفتخر. طيب أنت إذا كنت مشرفا بعبادة الله حق لك أن تفتخر. أذكر مرة وإحنا في الوزارة جاءنا رجل من الهند لا يعرف العربية أيضا، فقال وين فلان؟ قلنا مو موجود. قال طيب أنا أريده بسرعة. قلنا نستريح يأتي. قال لا أنت ما تعرف أنا وين أشتغل؟ يقول لي أنا، قلت لا ما أعرف. قال أنا أشتغل في قصر الأمير. يقول لي هالشكل. قلت له طيب انتظر الرجل. قال لا أنا ما أنتظر. قلت له خلاص أنت وشأنك اتصل به. فتفكرت في حال نفسي فقلت هذا رجل الآن يعتز على الناس بعمله وخدمته للأمير، ألا يحق لنا نحن أن نعتز ونفتخر بطاعة الله عز وجل؟ أي والله. ولا تحزن على ما فات منه، إذا ما أنت في أخراك فزت. هذا المهم، المهم أن تفوز في أخراك. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. هذا كلام الله يا أخوة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يجب على الإنسان العاقل أن يزهد في الدنيا، ما الفائدة من الدنيا هذه؟ سبحان الله العظيم. أذكر مرة أن رجل اتصل على والدي رحمه الله، قال له: إذا عندك شيء تعطيني زكاة مالك. كان الوالد رحمه الله لا يعرف ما الذي عنده حتى، فقال لي أنا يوم كنت أنا أتولى أموره، قال: عندك عندنا شيء؟ قلت له: عندنا ما لا يبلغ نصاب الزكاة. قال: الحمد لله أنه ليس عندنا ما يبلغ نصاب الزكاة. أتعجب، يحمد الله أنه ما عنده ما يبلغ نصاب الزكاة. ثم أمرني بأن أخذ مالا وأرسله لهذا الفقير. يا إخوة، الزهادة في الدنيا أمر عظيم. ترى الإنسان يعيش في سعادة ما بعدها سعادة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله لو عشت في الدنيا وأنت تكنس الشارع للناس بعد 60 سنة وأنت مطيع لربك، فأنت خير عند الله من 1000 ملك من ملوك الدنيا من الكفرة والمشركين. ليس العبرة بهذا. قال رحمه الله: فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرمت. نعم، ما الذي ينفع الإنسان؟ ما الذي ينفع الإنسان إذا نال من الدنيا الفانية لكنه حرم من الباقية الجنة؟ ما الذي ينتفع به؟ لا شيء. بل لو كان الأمر لهذا الحد كان أهون، بل الأمر يتعدى ذلك إلى أنه يحاسب على ما كسب من الفانيات الدنيوية ولم يستخدمها في الوصول إلى الباقيات الأبدية الجنة. فليس بنافع ما نلت فيها من الفاني إذا الباقي حرم. ولهذا ينبغي للعاقل دائما وأبدا أن يجعل قدوته رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف عاش؟ على كسرة خبز، على إدام خل. ها، إدام خل، وهو من هو عليه الصلاة والسلام؟ على رطبات، تمرات، لقيمات، حسوات من ماء. هذه حياته صلى الله عليه وسلم. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. هذا من علامات الانشغال بالدنيا، من علامات الانشغال بالدنيا أن الإنسان يصحب السفهاء ويجالسهم ثم يضحك معهم. والسفيه قد جاء ذكره في القرآن كثيرا، وفي أول موضع في وصف المنافقين: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. فهم وصفوا الصحابة بالسفهاء عياذا بالله، فقال الله ردا عليهم: ألا إنهم هم السفهاء، ولكن إيش؟ لا يعلمون. فدل على أن السفيه هو من لا يعلم المآلات، من لا يعلم الحقائق، هذا هو السفيه، ويظن نفسه عالما. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكت. ومصداق هذا ما جاء في الحديث: لا يجمع الله على عبد أمنين ولا خوفين، فمن أمنني في الدنيا خوفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ثم قال رحمه الله: نعم، ولا تضحك مع السفهاء لهوا. جميل. ولا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكت، لكن يوما أنسب، لأن الضحك يكون ظرف، يحتاج إلى ظرف زماني. ولا تضحك مع السفهاء لهوا، إذا قلنا لهوا يصير لهوا سبب للضحك، وإذا قلنا يوما يصير يوما ظرف للضحك. واضح؟ هذه فروقات مهمة لازم الشيخ حميدة تنبهني عليها. ولا تضحك مع السفهاء يوما فإنك سوف تبكي إن ضحكته، وأول هذا البكاء حين النزع، ثم يدوم بكاء الكافرين والمشركين والمنافقين، ويدوم فرح المؤمنين المتقين. ثم قال: وكيف لك السرور وأنت رهن ولا تدري أتفدى أم غللت. سبحان الله، ينبه إلى أمر عظيم، وهو أن الإنسان لا سيما طالب العلم لا ينبغي عليه أن يكون دائم السرور دائم الفرح والأمن، فإن هذا خلاف من يعيش بين الخوف والرجع. كيف لك السرور؟ يعني المقصود هنا بالسرور الأمن، وليس المقصود مطلق السرور، وإلا فإن سرور الطاعة مطلوب للمؤمن. كيف لك السرور؟ يعني الأمن من الله عز وجل، وأنت رهن. الرهن بمعنى الأسير، وأنت أسير. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يغدو، فبايع نفسه فمعتقها، أو بايع نفسه فمبيقها. إذن الناس كلهم أسارى، هذا معنى قول المصنف وأنت رهن، أي وأنت أسير، فإما أن تعتقه وإما أن تزيده رهنا على رهن. ولا تدري، هذا أمر غيبي لا يعلم الإنسان، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. ولا تدري أتفدى أم غللت، يعني أنت لا تعلم هل يوم القيامة يكون لك الفداء فتدخل الجنة، أو تغل بذنوبك وآثامك فتدخل النار. وقد جاء في الحديث وهو صحيح رغم أنف العقلانيين الذين ينكرونه والمتأثرين بهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم القيامة ينادي الله عز وجل آدم أن أخرج بعث النار، فيقول: يا ربي وكم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار، وواحد إلى الجنة. فقال الصحابة: أينا ذلك الواحد؟ فقال صلى الله عليه وسلم: 999 من يأجوج وواحد منكم. وجاء في الحديث الآخر أن الله عز وجل يوم القيامة يجعل مكان كل مؤمن فداء له من النار، يهوديا أو نصراني. يعني الكافر هو الذي يدخل النار، سواء كان يهودي أو نصراني، أما المؤمن ما يدخل النار. أم غللت، والأغلال إنما تكون في حق من يستحق النار عياذا بالله، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. نعم. أم ولا تدري أتفدى أم غلقت، إيه بالقاف غين لام قاف، غلقت يعني أغلقت في النار بعيدة شوي. ولا تدري أتفدى أم غلقت، يعني الغلق لعله يقصد غلق القيد في يديه، لكن هذا بعيد، غللت أحسن. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعتا، وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا.
أحسنت. من البيت 57 إلى 60 فيه أهمية الافتقار إلى الله تعالى لا سيما لطالب العلم، أهمية الافتقار إلى الله تعالى لا سيما لطالب العلم. ما الذي يجب على طالب العلم؟ أولا، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت. إذن الذي ينبغي على طالب العلم أن يظهر الافتقار أن يسأل الله التوفيق أولا، وأن يخلص في السؤال ثانيا، وأن يكثر من السجود ثالثا، وأن يكثر من الذكر رابعا، وأن يكرر هذه الأمور الأربعة خامسا. فإذا هذه مسائل خمسة ينبغي أن تكون من أوصاف طالب العلم المظهر للافتقار بين يدي العزيز الغفار. سل، أي اطلب من ربك التوفيق. وطلب التوفيق إما أن يكون بلفظ اهدنا الصراط المستقيم وهو أسده وأحسنه، وإما أن يكون بلفظ إياك نعبد وإياك نستعين وهو أقرب، وإما أن يكون بلفظ اللهم وفقني صريحا. والتوفيق هنا بمعنى إلهام الله عز وجل العبد إلى ما فيه صلاحه في دنياه وأخرى، إلهام الله عز وجل العبد إلى ما فيه صلاحه في دنياه وأخرى. وأخلص في السؤال إذا سألته، الإخلاص هو تخليص الشيء من شوائبه، ومعنى هذا أن يكون سؤال طالب العلم لله عز وجل، فيطلب حال كونه مخلصا، يطلب حال كونه مخلصا، ويطلب على حال الإخلاص أيا كان طلبه. العلم يطلبه لله، التوفيق يطلبه من الله ولله. لذلك إذا لم توفق في باب من أبواب العلم أو العمل ما عليك إلا بالدعاء والإخلاص، والله يفتح الله لك الباب. ونادي إذا سجدت له اعترافا، يعني هذا أمر بالمناداة في حال السجود وهو يتضمن الأمر بالسجود، فطالب العلم عليه أن يكثر من السجود، وذلك بالإكثار من النوافل، وأن يكثر في السجود الدعاء لا سيما دعاء الاعتراف الذي نادى به ذنون ابن متى. وذنون، ذنون، النون اسم السمكة، وذنون يعني صاحب النون أي صاحب الحوت كما جاء في القرآن، وذنوني إذ ذهب مغاضبة. ولا تكن كصاحب الحوت، فجاء ذنون وجاء صاحب الحوت، معناهما واحد، إلا أن النون أعم، فالنون اسم لكل نوع من أنواع السمك، والحوت أخص بما ناداه ذنون ابن متى، المقصود به يونس، وإن يونس لمن المرسلين إذا بقى إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت. إذن هو يونس ابن متى. ماذا قال يونس بن متى؟ وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظل أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. تكملة الآية، فنجيناه فاستجبنا له ونجيناه من الغم. وكذلك، شوفوا هذه حلوة، هذه لنا، وكذلك ننجي المؤمنين. من ينادي بهذا الدعاء ينجيه الله عز وجل من أشياء عجيبة جدا. فعلى طالب العلم أن يكون كثير السجود كثير الدعاء. قال ولازم بابه قرعا عساه، سيفتح بابه لك إن قرعت، لا يقول طالب العلم والله طلبت العلم يوم يومين سنة سنتين، دعوت يوم يومين سنة سنتين، لا، يلازم قرع الباب حتى يفتح له. عساه سيفتح بابه لك إن قرعته. أبواب الله عز وجل مفتوحة، فإن قال قائل ما دام مفتوحة فلماذا لا يستجيب مباشرة؟ قال ابن القيم كلمة جميلة، يقول إن الله يحب أن يسمع نداء عبده وإلحاحه عليه. هذا كلام جميل ترى، لأنه لو أعطاه من أول مرة خلاص ولا ما خلاص؟ خلاص. أنا أذكر لكم حادثة حصلت معنا، كنا في أحد السنوات في الحج، فجاء الخبر إلى مسؤول الإداري في الباص أن الشرطة أغلقوا الأبواب، لا نستطيع الدخول إلى عرفات. طيب إذا ما رحنا عرفات أمامنا خياران، إما أن نمشي مشيا وهذا فيه تعب شديد، وإما أن يفوتنا الحج، ولا لا في شيء ثالث؟ ما في. فلما جاء الخبر إذا صارت صيحة ولجة في الباص، فقلت لمن كان معي في الباص علينا بدعاء ذي النون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اشتغلوا بهذا وربك عز وجل يسر لكم الأمور. فسكنتهم وهدأتهم وصاروا يذكرون الله، ما أدري منهم من يدعو بهذا من يدعو بغيره. بعد 45 دقيقة وقوف جاء الأمر بالدخول. طيب قد نكون دعاؤنا أو دعاء غيرنا، لكن المهم أن تيسر ولا ما تيسر. الإنسان يجب أن يدرك هذا المعنى، يعني أكثر من قرع الباب سيفتح لك الوهاب جل في علاه، وأكثر ذكره في الأرض دأبا أو دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. هذا من سيما طالب العلم المفتقر إلى الله، أنه كثير الإذكار كثير الذكر. دأبا يعني دوما، دأب فلان كذا يعني ديدنه ووصفه الملازم له. لتذكر في السماء في العلو، لأن الله في السماء يعني في العلو. أأمنتم من في السماء يعني في العلو إذا ذكرتها. فالله عز وجل قال في الحديث القدسي أنا مع عبدي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فيذكر العبد في السماء. تأمل هذا الكرم، من أنت؟ نحن الآن نتذاكر لله عز وجل في هذا المجلس فيذكرنا الله في السماء، ومن نحن حتى يذكرنا الله في السماء؟ لكن هذا من كرم الله سبحانه وتعالى، ومن جود الله سبحانه وتعالى، ومن عظيم فضائل التجارة معه سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تقل الصبا فيه امتهال وفكر كم صغير قد دفنتا، وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرتا، تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعتا، وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختا، وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا.
أحسنت. من هذا البيت إلى 65 الحذر من التسويف والغرور الصادان عن العلم، الحذر من التسويف والغرور الصادين عن العلم. قال ولا تقل الصبا فيه امتهال، الصبا اللي هو صغر السن، سن الصبا أو سن الصبا هو سن البراعم نسميه نحن، أو سن الشباب أو سن ما قبل البلوغ، فيه امتهال امتهال يعني مهلة، فيه امتهال يعني فيه مهلة. لا تظن أن ما دام أنك صغير أنك مهمل أو ممهل، لا. لماذا ليس الصغر دليلا على الامتهال؟ قال: فكر كم صغير قد دفنته. تعمل في الواقع تجد أننا دفننا صغارا. الآن لو ذهبنا للمقبرة نجد هناك مقابر الكبار ومقابر الصغار. قال الله عز وجل: ثم يخرجكم طفلة ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل. إذن ليسوا كلهم يبلغون الهرم أو الهرم. فلا ينبغي الإنسان أن يغتر وأن يسوف، يقول أنا ما أطلب العلم الحين توني شباب، خلنا نتمتع. طيب متى؟ وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. وهذا الآن انقلبت النصيحة من الألبيري رحمه الله، وصار يتكلم على لسان ابنه أبي بكر لنفسه، يخاطب نفسه. وقل أيها المخاطب لي أنا يا ناصحي، أي يا أيها الألبيري، بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. وهذا التفات منه جميل إلى أنه كأنه يقول: احذر يا بني مما أنا قد عشته وأدركته، ولا أريدك أن يصيبك ما قد أصابني في مثل هذا العمر. وقل يا ناصحي بل أنت أولى بنصحك لو بعقلك قد نظرت. العقل هنا المقصود التعقل. قد نظرت أي قد تأملت. تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. يعني أنت الآن يا أبتي تلومني وتقطعني على التفريط، مرة تجعلني مغترا، مرة تجعلني كذا، مرة كذا. هذا معنى تقطعني، أي تجعل لي أوصافا منقطعة متنوعة على التفريط الذي وقع مني. تقطعني على التفريط لوما، أي تلومني، أو دوما. ما عندك دوما؟ تقطعني على التفريط لوما وبالتفريط دهرك قد قطعت. يعني أنت أيضا كنت مفرطا، فلماذا أنت الآن تلومني على التفريط؟ ثم قال: وفي صغري تخوفني المنايا. يعني أنت يا أبت الآن تقول لا تقل الصبا فيه امتهال، وفي صغري تخوفني المنايا، وأنت مو منتبه لنفسك وما تدري بحالك حيث شخت. وهذا تواضع من الألبير رحمه الله، وأيضا فيه التفات للنفس. وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شخت، لأن الأجل إلى الشيخ أقرب من حيث الواقع ومن حيث النسبة. من حيث الواقع فإنا نرى أكثر الذين يموتون هم يعني الشيوخ، لأن ما بعد الشيخوخة إلا الموت، هذا هو الواقع. أما من حيث النسبة فأكثر الذين يموتون هم كبار السن، وأقل الذين يموتون هم الصغار. إذن وفي صغري تخوفني المنايا وما تدري بحالك حيث شختها. وأنت الآن ينبغي أن تعظ نفسك: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكست. يخاطب نفسه بنفسه لكن على لسان ابنه، يقول له: وكنت مع الصبا أهدى سبيلا. يعني يا أبتي أنت يوم كنت صبيا تطلب العلم كنت أهدى سبيلا. إذا جمع بين الهداية والسبيل فالمقصود بالهداية هو الدليل، والمقصود بالسبيل الاستقامة. كنت أهدى سبيلا أي أسد استقامة وأحسن استقامة. وكنت مع الصبا أهدى سبيلا فما لك بعد شيبك قد نكستا. يعني الآن وأنت في هذا السن تنصحني وتقول ولا تقل الصبا فيه امتهال، وأنت أرى في نفسك النقص، فما لك بعد شيبك قد نكستا. والشيب قد يكون حقيقة، وذلك بظهور الشيب في الرأس واللحية، أو يكون بمعنى طول العمر، وكلمة الشيخ يطلق على كبير العمر وإن لم يرى فيه الشيب، كلمة الشيب. وهذا فيه أيها الإخوة إلى أهمية أن الإنسان حينما ينصح ابنه أن يجعل نصح لنفسه أيضا. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وها أنا لم أخض بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقتا، ولم أشرب حميا أم دثر وأنت شربتها حتى سكرتا، ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملتا، ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعتا، وقد صاحبت أعلاما كبارا ولم أرك اقتديت بمن صحبتا، وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبهتا، ليقبح بالفتى فعل التصابي، وأقبح منه شيخ قد تفتى، فأنت أحق بالتفنيد مني، ولو كنت اللبيب لما نطقتا.
يعني لا زال رحمه الله يذكر الأبيات على لسان ابنه لنفسه، ويقول له: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا. هنا الآن يتكلم عن نفسه الألبيري، يقول: أنت الآن لمتني قبل قليل بكذا وكذا وكذا، لكن أنا أخبرك على شيء، لأن من البيت 66 إلى البيت 69 قلنا إيش؟ تذكرون هذا ولا لا؟ من البيت 66 إلى 99 بيان حاله وأنه قدوة له، بيان حال الألبيري وأنه قدوة لابنه. يقول له: وها أنا لم أخذ بحر الخطايا، يعني من صغري وأنا على الاستقامة وعلى الدين، كما قد خضته حتى غرقته. أو يكون الكلام لا زال مستمرا على لسان ابنه له، يقول له: أنا صغير الآن لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته أنت يا أبدي، وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقته. والأقرب أن الكلام مستمر من قوله: وقل يا ناصحي، إلى الآن على أن الإلبيري يخاطب نفسه على لسان المنصوح له وهو ابنه. وها أنا لم أخذ بحر الخطايا كما قد خضته حتى غرقته، وهذا من باب تحقير النفس. ولم أشرب حمية أم دفر وأنت شربتها حتى سكرت. يعني يقول ابنه: أنا الآن صغير ما أصبت بحمى، حمية يعني الحمى اللي هي سخونة وحرارة أم دفر، أم دفر كنية الدنيا، ها؟ لا لا لا، أم دفر كنية الدنيا. ولم أشرب حمية أم دفر كنية الدنيا أم دفر، وأصل الدفر المنتن الخبيث الرائحة، ومن كنى الدنيا أيضا غير أم دفر أم درز، أم درز، أم درز وأم دفر. وأما ألقابها فهي كثيرة، ذكرها الله في القرآن. وهذا البيت فيه أهمية البعد عن الغفلة، البيت 67 فيه أهمية البعد عن الغفلة والحذر من الإصابة بحمى وحرارة الدنيا وزينتها. وأنت شربتها حتى سكرت، سكرة الدنيا غفلتها، سكرة الدنيا غفلتها والتخبط فيها وعشقها، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قال: ولم أحلل بواد فيه ظلم، يعني الولد الصبي يقول له، ها، أو المنصوح له يقول لناصحه: ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت، فيه البعد عن الظلم والعدوان والعجب والغرور، البعد عن الظلم والعدوان والعجب والغرور. ولم أحلل بواد فيه ظلم وأنت حللت فيه وانهملت. حللت فيه يعني أصبحت من أهله، وصار الظلم والعدوان وصفا ظرفا لك. وانهملت، انهمل من الشيء صار يأخذ منه بلا روية، انهمل الشيء صار يأخذ منه بلا روية. ثم قال: ولم أنشأ بعصر فيه نفع وأنت نشأت فيه وما انتفعت. يقول له المنصوح له، يقول له: يا أيها الناصح لي، أنت نشأت في عصر فيه ما ينتفع به، فيه العلماء، فيه العلماء المتقدمون، أنا نشأت بعدك، لم أنشأ بعصر فيه نفع. يعني زماني اللي هو الشباب اللي من أمثالي ناس بطالين، أما أنت نشأت فيه وما انتفعت، وقد صاحبت أعلاما كبارا. يقول لي: يا أبتي أنت أدركت، يا أيها الناصح لي، أنت أدركت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبته، ومع هذا ما وصلت إلى ما وصلوا إليه. وهذا كلام حق، لأن المتأخر لا يصل إلى المتقدم، المتأخر مهما عمل لا يصل إلى المتقدم. وأنا رأيت عدة من العلماء، بعضهم أحياء وبعضهم أموات، فوالله ما رأت عيناي مثل ابن باس، مع أني ما رأيته إلا مرات معدودة، على يعني لا تتجاوز مدة 3 أشهر، غير المرات الزيارات طبعا، لكن ما رأت عيناي مثله. فرأينا هؤلاء الأعلام وصحبنا بعضهم، هل اقتدينا بهم؟ هو يقول له الآن المنصوح له، يقول: وقد صاحبت أعلاما كبارا، طبقة شيوخك فلان وفلان وفلان وفلان، ولما أراك اقتديت بمن صحبت. هذا مثل واحد يقول يطقك طراق على وجهك، ها تجي أنت تنصحه يقول لك: تعال أنت مو أنت اللي درست عند ابن باز بن عثيمين، وين علمك؟ الله يعطيك وحدة، مثل ما يقولون شنو يسمونه في كلمة عند الأطفال يسمونه، تعلمتها من قصب الجبهة، العمية قصب الجبهة يعطيك. قال: وناداك الكتاب فلم تجبه، ونبهك المشيب فما انتبه. إذن يقول له: تعال أنت الحين، أنت قاري الكتاب ودرست الكتاب فلم تجبه، ولا زلت في الغفلة عن المذكرات والمنبهات. طبعا من البيت 70 قلنا إلى البيت 73، ها الغفلة عن المذكرات والمنبهات. ما هي المذكرات والمنبهات؟ أولا القدوات الكبار، ثانيا الكتاب ويتضمن ذلك السنة، ثالثا المشيب، رابعا الشيخوخة. طيب الحين بقول لك، قد يكون الإنسان شيخا ولا يكون شيبا، يعني إنسان يتصدر ويقال عنه شيخ للقبيلة وليس بمشيب، قد يكون إنسان شيخا في العلم وليس ذات شيب، فبينهما عموم وخصوص. فكل شيب هو شيخ، وليس كل شيخ يكون شيبا. قال: وقد صاحبت أعلاما كبارا، ولم أرك اقتديت بمن صحبت، وناداك الكتاب فلم تجبه. الكتاب ينادي الناس بأن لا يغتروا بالدنيا، ونبهك المشيب فما انتبهت، يعني ننهى إيش؟ ممكن يختلف عندك إيش؟ يعني إذا قلنا ونبهك المشيب، لأن الشيب إذا ظهر أنت تتنبه أنك كبرت، وأن الرجل الآن أحدهما في القبر والآخر في الدنيا. أما نهنهك المشيب نهنها الشيء عن الشيء بمعنى منعه. هل الشيء يمنع؟ يمكن الشيء يمنع من بعض الأمور، مثلا رجل ذو شيب يريد أن يلهو ويركض ما يستطيع، يستطيع؟ صاحب الشيب يريد أن يذهب ويدخل في مسابقة ماراثون يقدر؟ ما يقدر. هذا معنى، لكن نبهك المشيب أحسن، ونبهك المشيب فما انتبهت له. قال ليقبح بالفتى فعل التصابي وأقبح منه شيخ قد تفتى. إذا كان الفتى الفتى لا ينتبه لنفسه ويلهو كما يلهو الصبيان قبيح، فأقبح منه شيخ قد تفتى. أقبح منه شيخ قد تفتى، يعني صار فتيا، يظهر أنه إيش؟ أنه إلى الآن مع الفتيان. هذه مصيبة الآن، نسأل الله السلامة والعافية. فأنت حق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. كأنه يقول له يا ناصحي كان المفروض ما تنصحني وأنت هذا حالك. طبعا هذا من البير رحمه الله من باب الإعذار، ومن باب أيضا توجيه اللوم إلى النفس، وهو حسن. فأنت حق بالتفنيد مني ولو كنت اللبيب لما نطقت. نعم. ولو سكت المسيء لما نطقت، ما يصلح، ما يستقيم. فأنت حق بالتفنيد مني، أي أنت تتفند وتبيد وتفنى ولا تبقى، فلا تغتر. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممتا، ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعتا، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا، وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمتا، رجعت القهقرى وخبطت عشوى لعمرك لو وصلت لما رجعتا.
أحسنت. أنا في نظر القاصر الضعيف من البيت 62 عشان ما نعيد مرة ثانية إلى البيت 86 نصح من الناصح للمنصوح، نصح من المنصوح للناصح على سبيل القلب، واضح؟ من البيت ال 62 وقل يا ناصحي إلى البيت 86 هذا قلب نصيحة للمنصوح إلى الناصح. يقول له هنا في هذه الأبيات من 74 إلى 79 احتقار النفس والحذر من الكبر والغرور. احتقار النفس عنوانها إيش؟ احتقار النفس والحذر من الكبر والغرور. يقول ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممته. وهذا مما ينبغي أن يشتغل به طالب العلم، وهو حسن من الألبيري أن ينبه على هذه الصفات حتى الصبي يهتم بذلك، أن لا ينشغل بالغير عن النفس. فأول ما يجب على العاقل أن يشتغل بنفسه بإصلاح نفسه ثم يصلح غيره. من العجائب، وأنا دائما أشوف هذه الحالة أتعجب منها، لما تسافرون في الطيارة ما أدري واحد منكم تأمل هذه ولا لا، أنا كل ما أسمع هذه المقالة أتذكر أهمية الاهتمام بالنفس قبل الآخرين. كل ما تركب الطيارة، كلكم ركبتم طيارات أكيد، يقولون إنه إذا حصل ضائقة ونزل الأكسجين أول شيء ركب لنفسك ثم ركب للطفل اللي معك، صح؟ ليش؟ لأنك أنت إذا عطلت هو ما يقدر يسوي شيء، لكن إذا أنت أصلحت نفسك تقدر تصلحها. شوفوا ليت القضية مهمة جداً، لذلك الإنسان ينبغي أن يهتم بنفسه، لأنه إذا كان مصلحا صالحا يستطيع أن يصلح، لكن إذا كان لم يكن مصلحا صالحا كيف يصلح؟ قضية عظيمة يا أخوة. ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممته. وأصل معنى ذم ونفسك ذم، ذم بمعنى يعني بين ذمامته، وأصل الذمامة القذارة والقصور وقلة العمل على طاعة الله عز وجل وعبادته سبحانه وتعالى. لا تذمم سواه، أي لا تقبح غيره، غيرها بعيب فهي أجدر من ذممته. ولو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، يعني كونك أنت الآن أصبحت كبير السن وبكيت الدماء وخرجت الدماء من عينيك خوفا من الله لم أقل لك قد أمنت، لأن الأمن لا يكون إلا عند نزع الروح، تعرف من الذي جاءك، ملائكة بيض الوجوه تأمن، لا خوف ولا هم يحزن، نسأل الله يجعلنا منهم. قال ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت. نعم، من يستطيع أن يقول عندي صك أمان؟ اللهم إلا أن يكون الإنسان يشتغل على الطريقة البابوية أو الكنسية، يذهب يأخذ صك غفران، لا ينفعه ذلك. ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت، فما أتمرت ولا أطعت يعني على وجه الكمال وعلى وجه التمام وعلى وجه الإتقان والإحسان الذي يرجى معه النجاة. ثقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزد، يعني حملت مع نفسك ذنوب ولا تبالي لجهلك أن تخف إذا وزنته. طبعا انتبهوا الآن، القضايا مهمة، أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال ثم ثقل الموازين ثم المرور على الصراط، أخذ الكتب باليمين أو بالشمال ثم ثقل الموازين ثم المناجات أو المحاسبة ثم المرور على الصراط. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمته، يقول أنت ذو الشيب الكبير الناصح العالم، تشفق إذا رأيت المصرين على الذنوب وترحمه ونفسك ما رحمته. قد يقول يا أخي أنا ماني مصر. أنت ما أنت مصر على مثل ذنبه، لكنك مصر على ذنوب أخرى موافقة لهواك. وأنا دائما أيها الإخوة عن نفسي، أنا دائما أقول هذا البيت يحق على كل أحد إلا من رحم الله وقليلا ما هو. كيف؟ سأضرب لكم مثال. كلنا الآن لو رأينا سكير نشفق عليه، نقول مسكين مصر على الذنوب، لكن من منا أشفق على المغتابين في المجلس؟ من؟ رأينا نجلس نحن في المجالس ونسمع القيل والقال ونسكت، أصبحنا الآن مشاركين، وهذا خطر عظيم ترى. وتشفق للمصر على المعاصي وترحمه ونفسك ما رحمت، ووقعت في الغفلة، وقعت في الغرور، رجعت القهقرة. القهقرة هو الرجوع إلى الخلف بدون التفات الوجه، القهقرة الرجوع إلى الخلف بدون التفات الوجه، رجعت القهقرة. وهذه الرجعة فيها وقعة معها دقة عنق قد يكون موت الإنسان فيها، لأنك أنت ما ترى الطريق شو اللي وراك، فأنت ترجع القهقرة يمكن تسقط على رأسك وتموت، وهذا خطأ كبير. رجعت القهقرة وخبطت عشوة، لعمرك خبط العشواء هو بدون دراسة، بدون روية، بدون تعقل، بدون تفكر. لعمرك اتفقنا على أن هذا ليس بقسم ولا لا؟ ها؟ قلنا اللام هذه موطئ للقسم وليس بقسم. لعمرك، ومعناها أي اغتنم عمرك، اغتنم عمرك، لو وصلت لما رجعت، أو احذر عمرك لو وصلت لما رجعت، يعني هذه الحالة منك قبيحة أنك في هذا العمر وترجع القهقراء. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذا هلكتا ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حملتا ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى لأعظمت الندامة فيه لهفا على ما في حياتك قد أضعتا تفر من الهجير وتتقيه فهلا عن جهنم قد فررتا ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا ولا تنكر فإن الأمر جد وليس كما حسبت ولا ظننت.
من البيت 80 إلى 86 تخويف على لسان المنصوح له للناصح بذكر الموقف، تخويف على لسان المنصوح للناصح بذكر الموقف، وهذا في من باب التذكير أدق. لما أنت تقول أنت تقول لي كذا وكذا، أنت تذكرني بكذا وكذا، هذا يجعله أدعى للقبول. يقول ولو وافيت ربك دون ذنب، المنصوح يقول للناصح، يقول للألبيري ولو وافيت ربك دون ذنب ونوقشت الحساب إذن هلكت. لو أن الإنسان جاء يوم القيامة وليس معه ذنب وناقشه الله عز وجل وحاسبه لهلك. لماذا يهلك؟ لأن طاعاته غير كافية، ها، غير كافية ولا مكافئة لنعم الله عليه، فهذا وجه الهلاك. لهذا جاء في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. فقالت أمهلني يا رسول الله فإن الله يقول وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهي رضي الله عنها ما تنبهت لكلمة يسيرا وظنت أن الحساب اليسير هو بمعنى من نوقش الحساب مطلق الحساب، وألغت قيد اليسير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، إنما ذاك العرض. إذن الحساب اليسير هو العرض ومطلق الحساب يعذب. ثم قال ولم يظلمك في عمل ولكن عسير أن تقوم بما حم. نعم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، كما قال عز وجل ولا يظلم ربك أحدا، وكما قال وما ربك بظلام للعبيد. الله سبحانه وتعالى حكم عدل وأمر أن نقيم الوزن بالقسط، وهو جل وعلا يقيم القسط. ولم يظلمك في عمل، كيف يظلمك وهو يجازي على السيئة؟ سيئة واحدة، وعلى الحسنة عشرة أمثالها، ولكن عسير أن تقوم بما حملت. لا شك أن هذا هو العسير، أن النعم المتوافرة المتكاثرة على العبد يصعب أن يعطي في مقابلها ما يكون يعني جزاء لها. ثم قال ولو قد جئت يوم الفصل فردا وأبصرت المنازل فيه شتى، أي كيف تغفل في الدنيا وتترك العلم والعمل به. ولو قد فاجأك وجئت يوم الفصل، يوم الفصل اسم من أسماء القيامة، وسمي بيوم الفصل لأن الله سبحانه وتعالى يفصل فيه بين الخلائق وبين العباد. اليوم كل واحد يدعي أن دينه حق ولا لا، وكل واحد يدعي أنه على الخير ولا لا، لكن يوم القيامة يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولو قد جئت يوم الفصل فردا، فردا أي وحدانا. قد يقول قائل كيف يجيء وحدانا وقد جاء في بعض الآيات أن الناس يحشرون زمرا زمرا؟ نقول فردانا في حال وزمرا زمرا في حال، هذا في وقت وهذا في وقت، وكلهم آتيه يوم القيامة إيش؟ فردا. إذن واحدا واحدا، هذا في وقت يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، هذا إيش؟ في وقت آخر. إذن ننتبه لهذا. قال وأبصرت المنازل فيه شتى. نعم، المنازل هنا المقصود به الدرجات، درجات الناس يوم الحشر، درجات الناس يوم الحشر، منهم 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم ومنهم ومنهم، فأعلاهم ثم ينزلون أعلاهم من حيث وضاءة الوجه كالقمر ليلة البدر، ثم تقل ضوءهم على حسب إيمانهم وأعمالهم. لأعظمت الندامة فيه لهفة على ما في حياتك قد أضعته. أعظمت الندامة أي جعلت الندامة عظيمة، جعلت الندامة كبيرة ولا تحين مندم. لأعظمت الندامة فيه لهفا، واللهف في الندامة هو أن الإنسان يكثر من اللهج وليت ويا ليت ونحو ذلك، يصرخ فيه صرخا على ما في حياتك قد أضعته، سواء كان لحظات العمر أو ترتيب الأولويات. وأكثر ما يضيع في لحظات العمر بعد الغفلة والغرور بسببين، بعد الغفلة والغرور أعظم ما يضيع الأوقات بعد الغفلة والغرور أمران. الأول هو عدم الاهتمام بالأولويات على ما في حياتك قد أضعته، والثاني عدم الاهتمام بما فيه نفع الآخرة والاهتمام بالدنيا. وهذا قد يدخل في الأول لكن من باب التفصيل. تفر من الهجير وتتقيه، ها قاعد يحذره، يقول أجاك الحر ما شاء الله تشغل مكيف، ما تبي الحر. تفر من الهجير، الهجير شدة الحر، وهي الهاجرة، الهاجرة وضح النهار لا سيما إذا كان الشمس طالعة وليس فيها سحاب. تفر من الهجير، وجاء في حديث عائشة في قصة الهجرة قال فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم من الهاجرة. تفر من الهجير وتتقيه، تتقي أي تجعل بينك وبين شمس الظهيرة وقاية، فهلا عن جهنم قد فررت. الله أكبر. ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. هذا كلام عجيب. أهون أهل النار عذابا، لا يستطيع أن يطيق عذاب الله، لا يستطيع أن يطيق عذاب الله النار. ولو كنت الحديد بها لذبت، الحديد يذاب في النار، وابن آدم يصبح فحما في النار، فيعيده الله كما كان ثم يعيد العذاب عليه. ولا تنكر فإن الأمر جد، أي لا تنكر ما أقول لك، فإن الأمر جد. هنا الجد بمعنى أنه ليس فيه هزل، ليس فيه مزاح، وليس كما حسبت ولا ظننت. والله الأمر فوق هذا أيها الإخوة، الأمر أجل مما نحسب ومما نظن. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى أبا بكر كشفت أقل عيبي وأكثره ومعظمه سترتا، فقل ما شئت في من المخازي وضاعفها فإنك قد صدقتا، ومهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحتا، فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقتا، وتهوي بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحتا، كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدتا، وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث كنتا، وتمشي في مناكبها عزيزا وتجني الحمد فيما قد غرست.
من البيت 87 إلى 89 رجع الكلام إلى البير رحمه الله، فصار الكلام له ينصح ابنه مرة أخرى بعدما جعل الكلام على لسان ابنه لنفسه. وهذا الكلام من 87 إلى 89 الحذر من ترك العلم والعمل لعمل رآه من أبيه. يقول أنت الآن إذا رأيت مني تقصير لا يكون هذا سببا في تركك العلم والعمل. هذا يحصل كثير من بيوتات العلماء وطلاب العلم، أنك ترى أن أولادهم أولاد طلاب العلم والعلماء قليل منهم من يكون على منوال أبيه. تجد العالم الواحد يكون عنده 5-6 أبناء أو أقل أو أكثر، لا تكاد تجد فيهم طالب علم أو عالم. ما هو السبب؟ السبب الرئيس هو أنهم يرون من أبيهم بعض التقصير، فيكون ذلك صدا لهم عن العلم والعلماء، وهو أبوهم بشر وليس بملك. السبب الثاني ربما انشغال أبيهم عنهم، وهذا خطأ في التربية ولا شك. فهو يقول أبا بكر يخاطب ابنه: كشفت أقل عيبي، يعني بالكلمات السابقة التي قلتها على لسانك لك. أبا بكر كشفت أقل عيبي، أي بالكلمات السابقة التي قلتها عني، وأكثره ومعظمه سترته. أنت مطلع على أحوالي وتعرف ماذا أعمل وماذا لا أعمل، وأنت سترت عيوبي الكثيرة، ما ذكرته قليل مما لم تعلمه أو تعلمه وسترته، فقل ما شئت في من المخازي. يعني لا يمنعك من المخازي التي تعلمها عني صدك عن العلم والعلماء، وضاعفها فإنك قد صدقت. ما يقول لا أنت غلطان أنت ماذا شنو، لا لا، يقول أنت الذي قلته حق وما سترته أكبر، فقل ما شئت في من المخازي. يعني الإنسان يعلم من نفسه أنه ما أدى حق ربي، فلماذا يغضب إذا قال له ابنه إنك قد قصرت؟ لا يغضب. وضاعفها فإنك قد صدقت، ومهما عبتني، يقول لابنه مهما عبتني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. أنت مهما تعيبني فلفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. يعني أنت إذا عبتني بشيء فلفرط علمي، أن عندي تفريط في العلم بباطن نفسه، أظن أنك مدحتني. ليش؟ لأنك أنت تذكر بعض المعايب وأنا أعلم من نفسي أكثر من ذلك. فلو كان الإنسان ذمه عيب أو عيبين أو ثلاث أو معايبه تعد على الأصابع لكان ممدوحا. هو يقول أنت تعد معايبي فأنا ممدوح، لكن في الواقع أنا أعلم لفرط علمي بباطنه كأنك قد مدحت. ثم من البيت 90 إلى 94 دعوة للكمالات. دعوة ليش؟ للكمالات في الصفات. نعم، أحسن، بباطنتي أحسن، هذه النسخة أضبط. هو بباطنه أي بباطن نفسه، وإذا قلنا بباطنتي كان أجود، يعني أنا لفرط علمي بباطنتي أرى ما تقوله أنت من العيوب مدحا لي. ليش؟ لأن أشياء أكثر لا تعلمها أنت أذم بها، هذا معنى. من البيت 90 إلى 94 إيش عنوانها؟ قلنا الدعوة للكمالات. قال: فلا ترضى المعايب فهي عار عظيم يورث الإنسان مقت. إذن أول طريقة للكمالات عدم الرضا بالمعايب. أول طريقة للكمالات عدم الرضا بالمعايب، فهي عار عظيم يورث الإنسان مقت. المقت الغضب، المقت الغضب وهو أشد أنواعه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، وتهوى بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت. وهذا يعني حذاري من أن تكون ممن يبدلون الثريا بالثرى تراب، وتهوي بالوجيه من الثريا، لا تهوى، تهوى بألف مقصورة حط النقطتين، وتهوى بالوجيه من الثريا وتبدله مكان الفوق تحت. احذر من هذا الوصف، لا تبدل بالعلم الجهل، لا تبدل بالآخرة الدنيا، فإن العلم ثريا والجهل تحت، والعمل الثريا والكسل تحت، والعبادة الثريا وترك العبادة تحت، والآخرة الثريا والدنيا تحت، وتبدله مكان الفوق تحت. وقد مر معنا أن الله بيّن فوقية العلم والعلماء بقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ثم قال كما الطاعات تبدلك الدراري وتجعلك القريب وإن بعدت. الله أكبر. إذن هذا الأول، قلنا عدم الرضا بالمعايب سبب من أسباب درك الكمالات. الثاني العلم بأن العلم ثريا وأن الجهل تحت سبب من أسباب درك الكمالات. الثالث الطاعات سبب من أسباب إدراك الكمالات، واضح؟ تفضل. تنعلك، جميل هذه، كما الطاعات تنعلك الدراري، تنعلك يعني تلبسك النعال الدراري، والدراري جمع درة، والدرة هي الحجرة الكريمة النادرة. كما الطاعات تبدلك الدراري، إذا قلنا تنعلك يعني تلبسك، أو تبدلك الدراري بمعنى أن الطاعات مهما كان لبس الإنسان فإنه بالطاعات يتزيى بالدراري، وهذا معنى مستقيم. وتجعلك القريب أي عند الله وإن بعدت، وتجعلك القريب عند عباد الله الصالحين وإن بعدت، وتنشر عنك في الدنيا جميلا. وهذا السبب الرابع من أسباب درك الكمالات، وهو أن يعلم الإنسان أن العلم والعمل يورث الجميل، أن العلم والعمل يورث الجميل في الدنيا والآخرة. وتنشر عنك في الدنيا جميلا وتلقى البر فيها حيث كنت. فمن اتصف بالكمالات فإنه يلقى البر، وهو الإحسان، البر بمعنى الإحسان، حيث كنت في الدنيا أو في الآخرة، شرقا أو غربا، وتمشي في مناكبها عزيزا. وهذا هو السبب الخامس من أسباب درك الكمالات، وهو أن الكمالات سبب من أسباب العزة في الدنيا والآخرة، وتمشي في مناكبها عزيزا. المناكب هي الطرقات، سواء كانت وعرة أو على أطراف الجبال أو في الوديان، وتمشي في مناكبها عزيزا، وتجني الحمد فيما قد غرسته. تجني الحمد، الحمد بمعنى الثناء الجميل، الثناء الجميل ووصف الكمال اللائق بالبشر، هنا المقصود به الحمد وصف الكمال اللائق بالبشر، فيما قد غرسته أي بسبب ما زرعته. نعم.
شيخ حفظه الله لكم 91 وتهوي
91 شنو؟ وتهوى بالوجيه من الثريا.
تهوى كان من الهوى، يهوي ينزل
يعني لا صح، وتهوي نعم، تهوي صح، تهوي يعني تسقط، احسنت. إذن ابقوا النقطتين، وتهوي بالوجيه من الثريا، تسقط بتركك الوجيه من الثريا، الوضيئة من الثريا، وتبدله مكان الفوق تحت، احسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأتا ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببتا فإن لم تنأ عنه نشبت فيه ومن لك بالخلاص إذا نشبتا تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرتا وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرتا.
من البيت 95 إلى حيث قرأ الشيخ يوسف 99: فضل النشأ على العبادة والطاعة، فضل النشأ على العبادة والطاعة وطلب العلم. يقول الآن، يخاطب ابنه، يقول: وأنت الآن لم تعرف بعيب. ليش؟ لصغر سنه. تعرفون الصغار الأسنان لا يعابون بالذنوب ولا بالمعاصي، لأنهم لما يخالط الناس بعد. وأنت الآن لم تعرف بعيب ولا دنست ثوبك مذ نشأت، لأنه صغير. فيقول له: احذر من الآن، استقم من الآن على ما جاء في الحديث: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حديث أبي هريرة في الصحيحين. وذكر منهم: وشاب نشأ في طاعة الله، وشاب نشأ في طاعة الله. ولهذا جاء في بعض الأحاديث قال: يعجب ربك من شاب ليس له كبوة أو صبوة. قال: ولا سابقت في ميدان زور ولا أوضعت فيه ولا خببته. يعني للحين ما دخلت في مضامير السباق مع الناس في بيع والشراء، ها، والأخذ والعطاء. لا سابقت في ميدان زور، الزور الكذب، ولا أوضعت فيه ولا خببت. أوضع فلان أسرع المشية، وهو صورة من صور المشية السريعة. الإضاع صورة من صور المشية السريعة، والخبب صورة أخرى من صور المشية السريعة. أذن؟
باقي نص ساعة. باقي نص ساعة.
يشو خوط الظاهر على مكان ثاني. يقول: ولا أوضعت فيه ولا خببت، لأن أنت الآن في صغر السن مكفي، فانشغل بالعبادة والطاعة والعلم، لأنك إلى الآن لست ممن انشغل بهذه الأمور التي يحتاج فيها إلى أن يكون مكفيا. فإن لم تنع عنه نشبت فيه، إذا لم تبتعد عن هذه الأحوال من الزور والإضاع والخبب للدنيا، إذا ما أبعدت نفسك وأحببت أن تدخل في مضاميرهم نشبت فيه. ما الذي تفعله؟ تبتعد بقدر الإمكان عن مضامير السباقات أهل الدنيا، تبتعد. فإن لم تنأ عنه، أصل نأى بمعنى ابتعد، فإن لم تنأ عنه، إن لم تبتعد عنه، نشبت فيه أي كبلت فيه. ونشب فلان أي بمعنى وقع في الفخ. ومن لك بالخلاص إذا نشبت، كأنه يشبه الدنيا بأن الإنسان إذا وقع في فريسة الدنيا يصعب الخلاص منها. لذلك قليل ما ترى من اغتر بالدنيا أن يزهد. ومن لك بالخلاص إذا نشبت. ثم قال: تدنس ما تطهر منك حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. يعني الآن نفسك طاهرة، فأنت تدنسها حتى كأنك قبل ذلك ما طهرت. هذا عيب لك لا يليق بك، وقد حذرتك ونبهتك، وصرت أسير ذنبك في وثاق وكيف لك الفكاك وقد أسرت. يعني إذا استمريت ولم تسمع نصيحتي فتصبح أسير ذنبك في وثاق، أي مقيد، وحينئذ كيف لك الفكاك وقد أسرت. هنا سؤال التعجب، أي لا يمكن لك الفكاك بعد الأسر. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتا وخالطهم وزايلهم حذارا وكن كالسامري إذا لمستا وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلتا ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصم إلا إن عصمتا ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلتا وغرب فالتغرب فيه خير وشرق إن بريقك قد شرقتا فليس الزهد في الدنيا خمولا لأنت بها الأمير إذا زهدتا ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنتا وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمتا
من البيت رقم 100 إلى هذا المكان الذي قرأ فيه الشيخ يوسف إلى بيت رقم 8 بعد 100 هذا كله في كيفية مخالطة الناس والحذر منهم وكيفية طلب العلم في الصبا. أولا يقول لا خف أبناء جنسك واخش منهم. إذن ينبغي على طالب العلم أن يخاف من أبناء جنسه وأن يخشى منهم. لماذا؟ لأن النفس تتدنس بما لامس وبما صاحب واخشى منهم، كما جاء في الحديث مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء، واخش منهم. لذلك قال الله في القرآن واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وخف أبناء جنسك واخش منهم كما تخشى الضراغم والسبنتة. الضراغم جمع ضرغم وهو الليوث والأسود، لأن أصل الضرغام والضرغم مفرد والضراغم جمع. والسبنتا، السبنتا اسم للنمر، السبنتا اسم للنمر ويطلق على الجريء الشجاع، ويطلق على الجريء الشجاع، أي كما خف أبناء جنسك واخشى منهم كما تخشى الضراغم وكما تخشى من السبنتا أي من النمور أو من الرجل الجريء الشجاع. ثم يبين له ماذا يفعل معهم. قال وخالطهم وزايلهم حذارا، لأن العزلة لا ينفع. كيف تعتزل وأنت تريد العلم وأنت تريد نصح الناس؟ وخالطهم، فإياك أن تنعزل عنهم. وخالطهم، لأنك إذا عزلت عنهم حقروك، وإذا خالطتهم في كل ما يفعلون جروك إلى ما هم عليه. فإذا الموازنة، وخالطهم وفي نفس المخالطة زايلهم حذارا. زايل الشيء أي مايز، كن في تمييز عنهم. حذارا أي في حال مخالطتك كن مزايلا عنهم، فخالطهم بدنا وزايلهم في صفاتهم الدنيوية المذمومة. وكن كالسامري إذا لمست. السامري كان إذا لمس ماذا كان يقول؟ لا مساس، اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. هذا عذاب عجيب، حتى إنه كان لا يستطيع أن يقترب منه لا زوجته ولا أولاده ولا أحد، فهام على وجهه حتى مات. وكن كالسامري إذا لمسته. وهذا التشبيه قد يقول قائل لماذا شبه بهذا التشبيه السيء؟ كأنه يريد أن يقول إن ملامسة أهل الدنيا مضر كملامسة قوم السامري للسامري، كيف أنشبهم في الشرك، فكذلك أنت فاحذر. قال وإن جهلوا عليك فقل سلاما، وهذه طريقة أخرى من طرق مخالطة الناس لطالب العلم، أن لا يسفه مع السفهاء وأن لا يدخل مع الدخلاء، وإن جهلوا عليك فقل سلام. لا بد أن تبين لهم أخلاق الإسلام، سبوك لا تسب، شتموك لا تشتم، خدعوك لا تخدع، غدروك لا تغدر، خانوك لا تخن. لماذا؟ لأنك أنت طالب علم تتمثل بأخلاق الإسلام. وإن جهلوا عليك فقل سلاما لعلك سوف تسلم إن فعلت. لا شك أن الإنسان يقول سلاما، سلم أو لم يسلم، لكنه في الغالب إذا قال سلاما يسلم، لأن الله جل وعلا يحفظه ويصونه. ولذلك قال الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ثم قال: ومن لك بالسلامة في زمان. وهذا استفهام استبعادي يسمى، ومن لك بالسلامة في زمان تنال العصمة إلا إن عصمته. يعني كيف تنال السلامة في زمان تنال العصمة؟ ما معنى العصم؟ العصم بقية كل شيء، العصم بقية كل شيء. والمعنى: ومن لك بالسلامة في زمان يصيبك أثر كل شيء من فتن الدنيا، يصيبك أثر كل شيء من فتن الدنيا إلا إن عصمت، أي من الله سبحانه وتعالى. والعاصم والمعصوم من عصمه الله، والعاصم هو الله، والمعصوم من عصمه الله تعالى. ينال العصمة، ومن لك بالسلامة في زمان ينال العصمة. لا، ما تستقيم، لأن لك عصمت بينهما ما يجي مجهول. نعم. لا، ما هو استدراك أبدا، لكن هذا على سبيل يسميه البلاغيين على سبيل التبسط في الكلام. ثم قال رحمه الله أيضا مبينا بعض أداب الخلطة لطالب العلم: ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلته. رحت مكان، صرت إمام مسجد في مكان، هذا المسجد أنت الآن في هذا الحي الذي أنت فيه إمام مسجد تصاب فيه بالضيم، لا تلبث فيه، غير مسجدك، روح مكان ثاني. رحت إلى بلد تنشر علمك ما حد قبل منك، أصبحت كأنك في ضيم. يا أخي، ما جعل الله عليك عز وجل ضيقا، انتقل إلى بلد أخرى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: قل يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فارهبون، إن أرضي واسعة فإياي فارهبون. ولذلك قال: ولا تلبث بحي فيه ضيم. الضيم اكتب معناه الظلم والإذلال، الظلم والإذلال، ويجمع على ضيوم ضيم وضيوم. ويطلق الضيم ضامه بمعنى انتقصه، ويطلق الضيم على الانتقاص. ولا تلبث بحي فيه ضيم يميت القلب إلا إن كبلته. لماذا الضيم يميت القلب؟ لأن الظلم والانتقاص والإذلال من أسباب عدم إدراك الكمالات، فيحذر الإنسان من هذه البلدة. إلا إن كبلت بمكابل من حديد ومنعت من السفر. ثم قال: وغرب، فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقته. غرب في طلب العلم، اطلب العلم يا أخي. الناس يتغربون للدنيا، فلماذا لا تتغرب في طلب العلم؟ غرب فالتغرب فيه خير. البخاري رحمه الله مشى إلى أكثر من 30 بلدة، مو قرية، خل القرية، قرية ما نعرف نعدها. البلدان التي سافر إليها من بلدان العلم أكثر من 30 بلدة، لو تحسبها مشى على الأقدام أكثر من 30,000 كيلومتر. غرب فالتغرب فيه خير. لذلك الإمام الشافعي رحمه الله في أبياته يقول وغر وسافر ففي الأسفار سبع فوائد. نعم تبي شيء تقول شيء؟ ممكن صحيح، وغرب فالغريب له نفاق، هذا كلام أيضا صحيح. الغريب له نفاق أي أن قوله يكون مقبولا عند الناس، معنى النفاق، النفاق يعني سلعته تكون مقبولة. ولذلك أنتم الآن لاحظوا، أنت الآن جيب شيء وقول هذا صناعة بلدي في الكويت، ما حد يشتري منك. قل لهم زبادي روب، قل لهم روب بريطاني، أوه الناس كلهم يشترونه. دخلت مرة أحد الجمعيات فرف كامل مكتوب عليه، رف كامل يعني نفس الطاولة هذه تقريبا من الجهتين، ما الذي مكتوب عليه؟ تتعجبون، شوكولاتة إنجلند. يا الله لهالدرجة، لهالدرجة. نعم ها حلوة ها. وغرب فالتغرب فيه خير، وشرق إن بريقك قد شرقت. أحد الأخوة قبل أظن أمس قال ليش ما تسوي دروس للناس عن طريق الإنترنت، كنت تسوي دروس أول لأهل فارس بلغته. قلت له لا خلاص، ناس ما رغبوا فيني وتركوني، ليش أروح لهم مرة ثانية؟ يا أخي الإنسان ينفق علمه حيث يكرم العلم. قال فليس الزهد في الدنيا خمولة لأنت بها الأمير إذا زهدت. الله أكبر، الزهد في الدنيا ما هو خمول، لا، الزهد في الدنيا تحصيل لمرتبة الأمارة. ليش؟ سؤال. لأنت بها الأمير إذا زهدت، لأن ما معنى الأمير؟ الأمير هو المستغني عن كل من تحته، وتحته كلهم محتاجون إليه، فأنت إذا زهدت أصبحت مستغنيا فشابهت الأمراء. هذا معنى هذا البيت الجميل. ثم قال ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. كيف يكون فوق الأمير؟ وذلك بالزهد والعلم. فإذا جمع طالب العلم، جمع بين الزهد والعلم، كان فوق الأمير، يحتاج إليه الأمير والحاكم، وهو لا يحتاج الحاكم ولا إلى الأمير. ولو فوق الأمير تكون فيها سموا وارتفاعا كنت أنت. ثم قال وإن فارقتها وخرجت منها، وأنت على هذه الحالة وعلى هذه الوصف من الزهادة في الدنيا والعلم ومخالطة الناس بالتي أحسن، وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت من آفات الدنيا. نعم، لأن آفات الدنيا ثلاثة. الآفة الأولى بسبب الخلطة، الآفة الأولى بسبب الخلطة. الآفة الثانية بسبب عدم الزهد. الآفة الثالثة بسبب الجهل. هذه آفات الدنيا الثلاثة، الجهل، هذه آفات الدنيا الثلاثة، وكل واحدة منها مقتل للإنسان يجعله يصاب بالغفلة. كل واحدة منها مقتل للإنسان يجعله يصاب بالغفلة. نعم نختم.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله وإن فارقتها وخرجت منها إلى دار السلام فقد سلمت، وإن أكرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. جمعت لك النصائح فامتثلها، حياتك فهي أفضل ما امتثلتا، وطولت العتاب وزدت فيه لأنك في البطالة قد أطلتا. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدتا، وقد أردفتها ستا حسانا وكانت قبل ذا 106. وصل على تمام الرسل ربي وعترته الكريمة ما ذكرتا.
اللهم صل وسلم. إذن أخطأنا في الماضي، نصلح مرة ثانية من البيت رقم 100 إلى البيت رقم 109، كيفية المخالطة والحذر من الناس، كيفية المخالطة والحذر من الناس. البيت 110 إلى البيت الرابع عشر بعد المئة ختم المنظومة. يقول هذه ما شرحناها وإن أكرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. هي قضية طردية عكسية، بقدر زهدك في الدنيا وتركك إياها سلامتك منها ومن معايبها، وبقدر نظرك إليها وإكرامك لها دناءة وإهانة نفسك يوم القيامة. فهي قضية طردية عكسية، وإن أكرمتها ونظرت فيها بإجلال فنفسك قد أهنت. هذا واضح، ترى البخيل مذموم حتى عند زوجته وأولاده، لماذا؟ لبخل. ترى الحقود مذموم عند الناس لحقده. ترى اللدود عند الناس مذموم لما يرون من مشاحته ومماطلته ولدته في التعامل، وهكذا. ثم قال رحمه الله: جمعت لك النصائح فامتثلها. وهي في الحقيقة نصائح غالية عالية لطلاب العلم ولأهل الإسلام كلهم. حياتك فامتثلها، حياتك أي فامتثلها في حياتك، فهي أفضل ما امتثلتها. وطولت العتاب وزدت فيه، وفعلا يعني فيه نوع من إطالة العتاب وتكراره. لماذا؟ يقول: لأنك في البطالة قد أطلت. يعني يرى من ابني شيء من الكسل والخمول البدني، ها؟ شيء من الكسل والخمول البدني، لذلك أطال له في العتاب. ولا يغررك تقصيري وسهل، أو يكون البطالة في تحصيل العلم والعمل، البطالة في تحصيل العلم والعمل. ثم أصل البطالة معناها الكسل، أصل البطالة معناه الكسل وعدم العمل. تقول فلان في بطالة من أمره، أي لا يعمل، أي لا يعمل. وأنا لا أحب البطالة، أي لا أحب من لا يعمل. نعم. وليس له في ليس له اشتقاق من لفظي، لأن بطل غير بطل الأمر يبطله إبطالا، هذا غير، هذا مسألة أخرى ترى. نعم. لا لا، هي مصدر، البطالة مصدر فقط، وليس له من فعله اشتقاق، واضح؟ قال: ولا يغررك تقصيري وسهوي. ولا يغررك تقصيري وسهوي، هذا اعتذار، أنه أيضا أكرر مرة أخرى أنك إذا رأيت تقصيري وسهوي فلا تظن أن هذا سبب لك حتى لا تأخذ بوصيتي. ولا يغررك تقصيري وسهوي، وخذ بوصيتي لك إن رشدته. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الرشاد. ومعنى الرشاد التوفيق للعمل، ومعنى الرشاد التوفيق للعمل. يقول: وقد أردفتها ستا حسانا، وكانت قبل ذا 106. كم بيت زاد؟ لا، 6. أول كان قبل ذا 106، قال قبل ذا كان 106 وزاد عليه 6، كم صار؟ 112. ها؟ لا، 112 ما يصير. شلون 112؟ شنو الأبيات اللي ناقصة؟ بيت رقم كم؟ 30. وش بعد؟ لحظة شوي، خلنا نشوف. طيب، إذا قلنا أن البيت 30 غير موجودة، ساقطة، فراجعها ودع عنك الهوينا، فما البطء تدرك ما طلبته. ما يخالف، ساقطة من بعض النسخ. لا، عشان شلون الشرح كيف راح يكون، يعني بناء على أنه 112 يختلف الشرح، بناء على أنه 114 يختلف الشرح، فعشان كذا لازم نتأكد ما هما البيتان الساقطان. أولا البيت 30، ثم 14 بعد 100. ما في الصلاة؟ معقولة؟ غير معقولة.
شيخ، هذه النسخة، هذا المكتوب هو النسخة الأولى من طبعة الشيخ القاسم، والشيخ القاسم غير كثير، يعني قابل على 5 نسخ، النسخة الأخيرة غير هذه أبدا، هذه على القديم.
طيب، على النسخة اللي هي 112 بيت ما في إشكال، وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106، فصار المجموع 112 على إسقاط البيت 30 والبيت 14 بعد 100، صح ولا لا؟ طيب إذا قلنا أن الأبيات هذه ليست ساقطة بل هي موجودة في بعض النسخ، فكيف نفهم قوله وقد أردفتها 6 حسانا وكانت قبل ذا 106؟ نقول وكانت قبل ذا أردفتها، أي أردفت 106 6 فصاروا 112 خلا هذين البيتين الأخيرين، واضح؟ فيكون المجموع 112 خلا البيتين الأخيرين، فالمعنى يستقيم، وكانت قبل ذا أي قبل البيتين الأخيرين، واضح؟ فيصير المجموع 112 قبل البيتين الأخيرين، والبيتين الأخيرين يكونوا تمام الكلام، وصلي على تمام الرسل ربي، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، تمام الرسل يعني خاتمهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وعترته الكريمة ما ذكرت، عترته آل بيته أهل بيته صلوات ربي وسلامه عليه ورضوان الله تعالى على آله وصحبه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.